بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في القراءة والشرح والتعليق على كتاب اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لمؤلفه أبي الحسن الهكاري عليه رحمة الله. وكنا قد وصلنا إلى قوله عليه رحمة الله: باب في مدحه الحديث وأهله، أي في مدح الإمام الشافعي لأهل الحديث والثناء عليهم. قال: أخبرنا أبو القاسم الحسين ابن أحمد ابن أسحاق بثغر آمد، حماها الله، آمد قرية وينسب إليها الآمودي الأصولي المعروف. قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد ابن إسحاق ابن يحيى ابن منده الحافظ، أنبأنا محمد ابن يعقوب ابن يوسف الأصم، قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله يقول: طلب الحديث أفضل من صلاة النافلة. ثم قال: أخبرنا أبو القاسم سعيد بن محمد الإدريسي الحافظ، أنبأنا الحاكم أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن نعيم الحافظ، أخبرني الزبيري ابن عبد الواحد، قال: أنبأنا أبو العباس الطبري، أنبأنا محمد ابن أسحاق، أنبأنا يونس ابن عبد الأعلى، قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث صحبوا سنته أقواله وأفعاله وتقريراته، فهؤلاء صحبوا شخصه وهؤلاء صحبوا أقواله وأفعاله وتقريراته، فلهم نصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الشاعر: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ثم قال عليه رحمة الله: وأخبرنا سعيد ابن محمد الإدريسي، أنبأنا محمد ابن عبد الله الحاكم، قال: سمعت أبا العباس الأصم يقول: سمعت الربيع ابن سليمان يقول: سمعت الشافعية، وقد روى حديثا فقال له رجل: تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: إذا رويت حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. ففي هذا الباب نقول عن الإمام الشافعي في تعظيم الحديث وأهله، وفي تعظيم وتوقير أهل الحديث، ولا ينبغي أن يحصر معنى أهل الحديث في المشتغلين بالحديث رواية ودراية، لا، وإنما أهل الحديث أي أهل الاعتقاد الصحيح المستمد من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذين يؤمرون السنة على أنفسهم، أي المتبعين لنبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى، يعني الفرقة الناجية التي هي على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد وفي العمل وفي القول، في الاعتقاد وفي العمل وفي القول. هذا هو المعنى، يعني أهل العقيدة الصحيحة المستمدة من القرآن ومن السنة، من القرآن ومن الحديث. وقد ورد في بيان فضل أهل الحديث كثير من الآثار عن الصحابة، وورد كذلك عن التابعين وعن من تبعهم. أهل الحديث هم أهل الله وخاصته. فالإمام الشافعي ها هنا يقول: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أهل الحديث هم أهل الطريق الصحيح في السير إلى الله تبارك وتعالى. ولذا ورد عن كثير من السلف توقيرهم وإجلالهم لأهل الحديث، ومحبة أهل الحديث من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج اللالكائي بسنده في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة إلى جعفر بن محمد قال: سمعت قتيبة يقول: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. وأخرج كذلك اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة بسنده عن معتمر ابن سليمان قال فيه معتمر: دخلت على أبي وأنا منكسر، أي وأنا حزين، فقال: ما لك؟ قال: قلت: مات صديق لي. فقال: مات على السنة؟ فقال معتمر: قلت نعم. قال: فلا تخف عليه، لأن أهل السنة هم أهل النجاة، يرجى لهم الفوز والنجاة لأنهم أصحاب اعتقاد صحيح. قال: فلا تخف عليه. وصح كذلك وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: فأما الذين بيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين سودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. وورد كذلك عن حسان ابن عطية رحمه الله تعالى قال: كان جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، يعني بالحديث، كما ينزل القرآن عليه، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. يعني كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. ثم قال أبو الحسن الهكاري: وأخبرنا سعيد بن محمد الإدريسي أنبأنا محمد بن عبد الله الحاكم قال: سمعت أبا العباس الأصم يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعية وقد روى حديثا، فقال له رجل: تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: إذا رويت حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. فالشافعي يقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على قوله وعلى قول أي أحد. وقد ورد أن ابن عباس أفتى الناس في مسألة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: ولكن أبا بكر وعمر يقولان كذا وكذا. فقال: يوشك أن تنزل عليهم حجارة من السماء أقول قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر وعمر. فينكر عليهم عبد الله ابن عباس أنهم ذكروا قولا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان أبو بكر وعمر يعظمان السنة، يعظمان السنة أيما تعظيم، ولكن هذا من باب التأكيد في الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام الشافعي يقدم الحديث، وقد ورد عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأيضا ورد عنه أن رجلا قال له: ترى لو أن حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولك أتدع قولك وتأخذ بالحديث؟ فارتعد الشافعي واصفر وجهه وقال يا هذا أتراني ألبس زنارة؟ أتراني خرجت من كنيسة؟ أشهدكم أني لو قلت قولا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أعلم أن عقلي قد ذهب. ومعنى قول الشافعي له أتراني ألبس زنارة، والزنار كان من لباس النصارى حتى يعرف أنه نصراني، أتراني أو أتراني خرجت من كنيسة، فهذا من شديد الإنكار على هذا الرجل. إذن فالشافعي مذهبه السنة، مذهب الحديث في الأصول وفي الفروع. ثم قال أبو الحسن الهكاري أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي إجازة، أنبأنا علي بن محمد بن عمر الفقيه بري، أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب به إلي قال سمعت أبي رحمه الله يقول كان الشافعي رحمه الله إذا ثبت عنده الخبر قلده، وخير خصلة كانت فيه أنه لم يشتهي الكلام وإنما همته الفقه، أنه لم يشتهي الكلام وإنما همته الفقه، يعني كان همه في طلب الحديث وفي تعلم فقه الحديث، لم يكن يشتهي الكلام، لم يكن يشتهي الجدل والرأي والاستنباطات التي لا دليل عليها والاستنتاجات العقلية والكلام الفلسفي والكلام المنطقي، علم أرسطو وفلسفة اليونان ومنطق اليونان، كل هذا أعرض عنه الإمام الشافعي لأنه لا يحتاج إليه. فكان الشافعي ذا فهم وذا عقل وذا فطانة، ولذا لما نظر هؤلاء انتصر عليه ونصر أهل السنة ببغداد ونصر أهل الحديث ببغداد، فعرف بناصر السنة، وظهر أهل الحديث ببغداد بقدوم الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ثم قال أبو الحسن الهكاري أخبرنا أحمد بن مهدي أنبأنا أبو نصر المري أنبأنا القاضي المينجي أنبأنا أحمد بن مروان المالكي أنبأنا زكريا ابن يحيى الساجي أنبأنا أحمد بن أبي الليث عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال ما رأيت أتبع للأثر من الشافعي، للأثر يعني للحديث، فالأثر بمعنى الحديث، كان يتتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أصول مذهب الإمام الشافعي القرآن والسنة، أقوال الصحابة والإجماع والقياس الصحيح، دي الأصول العامة لمذهب الإمام الشافعي. بيجي بعد كده أدلة منها مثلا الاستصحاب، الاستحسان ونحو ذلك. ثم قال أبو الحسن الهكاري وبإسناده عن صالح ابن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي، أبوه الإمام أحمد رحمه الله، وذكر الشافعي رحمه الله فقال كان إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة لم يلتفت إلى غيره. اسمع يا طالب العلم، اسمع يا متفقه، كان إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة لم يلتفت إلى غيره، وكان رجلا قد جمع الله فيه العلم والفقه وقراءة القرآن والخضوع، رضي الله عنه ورحمه الله. ثم قال أبو الحسن الهكاري أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الملك ابن أبي طالب الإمام بجامع حلب أنبأنا أبو عبد الله الأنصاري أنبأنا أبو نصر الفاناني الفقيه أنبأنا أبو إسحاق الطبري أنبأنا أبو عمرو بن السماك أنبأنا أبو بكر محمد بن إسماعيل التمار بالرقة قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فدعوا قولي وخذوا به فإني أقول به. وأئمة المذاهب المتبوعة كلهم على هذا النحو كانوا يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو الحسن الهكاري أبيات للشافعي رضي الله عنه في مدح الحديث وأهله، لأن أهل الحديث هم الحراس على هذا الدين، فهم الذين يقيمون الدلائل على أحكام الدين، لأن الأدلة الشرعية هي القرآن والسنة، القرآن والسنة. وأهل الحديث أهل الدراية وأهل الرواية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الحراس على هذا الدين، فيذبون عن الحديث ويدافعون عن حياضه، يخرجون منه ما قد يدخل فيه وليس منه، ويقربون حديث النبي للناس، ويدللون للناس من القرآن ومن السنة على أحكام دينهم. فكل العلوم تحتاج إلى الحديث، التفسير، الفقه، سائر العلوم تحتاج إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حث النبي ورغب في تعلم حديثه، فقال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي لفظ: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وفي حديث: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد رحل في طلب الحديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمهم بفضل الحديث وبفضل تعلمه وثوابه. ففي صحيح الإمام البخاري أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سافر على راحلته شهرا ليسمع حديثا من عبد الله بن أنيس الصحابي الجليل رضي الله عنه. وأيضا أخرج البخاري عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. يعني كان عمر رضي الله عنه وجار له من الأنصار رضي الله عنه يتناوب النزول، هم كانا يعملان في عوالي المدينة فيتناوبان النزول، هذا ينزل يوما والثاني ينزل اليوم الذي بعده، فإذا نزل يسأل عما نزل من الوحي وعما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكذا، فيعود فيعلم صاحبه. وهذا من حرص الصحابة على الوحي وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الإمام البخاري بوب على هذا الحديث بقوله: باب التناوب في العلم. ولذا استحب السلف الرحلة لطلب الحديث، الرحلة يعني السفر والانتقال لتعلم العلم، كانوا يرحلون قديما إلى العلماء، وكان الواحد يقيم عند العالم بالسنة والسنتين بل بالعشر سنوات حتى يحصل العلم، فإذا عاد إلى بلده عاد عالما. وقد حصل ذلك لكثير من الأندلسيين الذين جاءوا إلى بغداد وإلى المدينة. نقي بن مخلد الأندلسي له قصة مع الإمام أحمد مشهورة معروفة، لما جاءه ليتعلم العلم ويسمع الحديث، وكانت الفتنة قائمة، فتنة القول بخلق القرآن، وكان أحمد رضي الله عنه ممنوعا من التحديث، فكان يأتيه في صورة سائل فينادي ويقول: الأجر رحمكم الله، الأجر رحمكم الله، فيخرج إليه الإمام أحمد فيحدثه بالحديثين أو بالثلاثة أو بالأربعة حتى لا تضيع رحلته. وقد رحل إليه سنة ويعود في سنة، كانت الرحلة قديما من الأندلس إلى بغداد تأخذ سنة كاملة. وأيضا ابن القاسم جاء إلى الإمام مالك فأقام عنده عشر سنوات وأكثر ليتعلم علم مالك. فالسلف استحبوا الرحلة للحديث وتعلم العلم. ولذلك كان عبد الله بن مسعود يقول: ما أنزلت آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل والمطايا لأتيته. وكان أبو العالية يقول: كنا نسمع بالرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ونحن بالبصرة، فما نرضى حتى أتيناهم فسمعنا منهم. لم يكتفي بأن يروي بواسطة، وإنما يسافر ويرحل ليطلب العلو، وطلب العلو من الدين، طلب علو الإسناد من الدين، لأنك كلما علوت بالإسناد كلما استثبتت من العلم. وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يقول: إن الله يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. اسمع يا طالب العلم، إن الله يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: لم يكن في زمان ابن المبارك، الإمام عبد الله بن المبارك، لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه. رحل إلى اليمن وإلى مصر وإلى الشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم وأهل ذلك، كتب عن الصغار والكبار. وهذا من تواضعه، لأن الإنسان لا ينبل في العلم إلا إذا كتب عمن هم أكبر منه وعمن هم في مثل سنه وعمن هم دونه. إذا وجدت الفائدة عند من هم أصغر منك فلا تتكبر أن تتعلم منه إذا كان سيفيدك. فالسلف كانوا يحبون الرحلة ويستحبونها، والرحلة لتعلم العلم عبادة، كما ورد في الحديث: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. الحديث. ومما أنشد أبو الفضل العباس ابن محمد الخراساني قال مستحبا الرحلة إلى الحديث، قال: رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم إلا باذل ذكر، وليس تبغضه إلا المخانيث، لا تعجبن بمال سوف تتركه، فإن هذه الدنيا مواريث. رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، أصل العلم القرآن والسنة، القرآن والحديث، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، لأنها أصول الدين، أصول الأحكام. فمن معه أصول الدين وأصول الأحكام فلا شك أن معه العلم. لا يطلب العلم إلا باذل ذكر، أي إلا فحل قوي. الباذل الكبش القوي، يعني إلا الرجل القوي. لا يطلب العلم إلا من يعرف قدر العلم وفضل العلم، وليس تبغضه إلا المخانيث، المحاربون لطلبة العلم، أهل الشذوذ، أهل الفسق، أهل المعاصي. لا تعجبن بمال سوف تتركه، لأن الحرص على الدنيا لا يجعل الإنسان يرحل للطلب، لأنه منشغل بالتجارة أو منشغل بالزراعة أو منشغل بكذا وكذا. لا تعجبن بمال سوف تتركه، فإن هذه الدنيا مواريث، كما ورثتها ستورث. قال أبو الحسن الهكاري أبيات للشافعي رضي الله عنه في مدح الحديث وأهله، قال: أنشدني محمد ابن عبد الله الفقيه البغدادي، قال: أنشدني القاضي أبو الطيب الطبري، قال: أنشدني بعضهم للشافعي. وكان الإمام الشافعي شاعرا لا يشق له غبار، وقد جمع بعضهم ما تناثر من أشعار نسبت إليه وطبعت في ديوان يعرف بديوان الشافعي، وأشعاره رائقة الجمال. قال: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ثم قال الهكاري: وأنشدني سعيد ابن محمد الإدريسي بصيدا، وصيدا من أعمال الشام، قال أنشدني أبو عبد الله محمد ابن الحسين سيبويه الأصبهاني بصنعاء، قال أنشدنا أبو عبد الله الفقيه المراغي للشافعي رحمه الله، يعني أنشدهم هذا الشعر المنسوب للإمام الشافعي: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورق، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فدعهم عنك واعلم أنهم همج قد أبدلوا بعلو الهمة الحمقا. إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا، يعني قد كبروا، لا ينقلون قلال الحبر اللي هي الدواه، لا ينقلون قلال الحبر والورق، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فدعهم عنك واعلم أنهم همج قد أبدلوا بعلو الهمة الحمقى. ثم قال أبو الحسن الهكاري: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن ناصر ابن أحمد الموصلي المعروف بابن الغرابيلي، قال أنبأنا أبو الحسن محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن حماد، أنبأنا أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري، أنبأنا أبو سعيد الحسن ابن علي الجصاص، أنبأنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي رحمه الله: وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها بفرض الله تعالى، يعني ليس في السنة إلا الاتباع، يعني لا ترد السنة ولا تعطل ولا يقدم عليها رأي ولا مذهب ولا قول عالم ولا قول شيخ ولا قول جماعة، فمن رد السنة فقد هلك. ثم قال: سمعت القاضي أبا المظفر حناد ابن إبراهيم النسفي ببغداد يقول: سمعت أبا القاسم عبد الواحد ابن عبد السلام ابن الواثق يقول: سمعت بعض من أثق إليه يقول: رأيت بعض الصالحين في النوم فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: من وجدت أكثر أهل الجنة؟ قال: أصحاب الشافعي. قلت: فأين أصحاب أحمد؟ قال: سألتني عن أكثر أهل الجنة ما سألتني عن أعلى أهل الجنة، أصحاب أحمد أعلى أهل الجنة منزلة، وأصحاب الشافعي أكثر أهل الجنة. طبعا هذه الرؤى لا يقام عليها حكم، إن صحت لا يبنى عليها شيء ولا يقام عليها حكم، لأن ممكن بعض الناس يستند على مثل هذا الكلام فيقدم مذهب أحمد على مذهب الشافعي، أو يفضل أحمد على الشافعي. لا، نقول إن صح هذا الكلام فلا يبنى عليه حكم ولا يبنى عليه رأي. ثم قال: قال شيخ الإسلام المؤلف لهذا الكتاب رضي الله عنه: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله أوصني. فقال: عليك باعتقاد أحمد ابن حنبل ومذهب الشافعي، وإياك وأهل البدع من أصحاب أبي حنيفة، ومجالسة أهل البدع من غيرهم. طبعا اعتقاد أحمد واعتقاد الشافعي لا شك أنه اعتقاد أهل السنة والجماعة، أما الطعن على أبي حنيفة فهذا مما لا نرضاه، الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، فقد كان فقيها مجتهدا وهو إمام كبير صاحب مذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، وإن كانوا قد تكلموا فيه في بعض الكلام، فبعضهم قال أنه ضعيف في الحديث، وبناء عليه كانوا يقولون حديثه فيه كلام أو فيه لين أو هو سيء الحفظ. فعند المحدثين أبو حنيفة ضعيف، ولكن أبا حنيفة عند الفقهاء فقيه وإمام مجتهد، فقيه وإمام مجتهد، والناس عيال في الفقه على أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. وهناك بعض المناوشات تكون بين أصحاب المذاهب، يعني يتنافرون وبعضهم يقدم إمامه والآخر يرد عليه وهكذا، فلعل هذا من هذا الباب. لكن هي رؤيا منام إن صحت. ثم قال آخره، يعني آخر الكتاب، والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفي آخر الكتاب بعض السماعات أثبتها هنا محقق الكتاب، بعض السماعات والإجازات بالجزء، وبعضها مؤرخ بالسنة وكتب عليه من أخذ السماع بالكتاب ونحو ذلك. وفي آخر هذه الدروس والمحاضرات أحمد الله تعالى أن يسر إتمام هذا الكتاب، يسر قراءته ويسر شرحه والتعليق عليه. وهذا يبين أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان على العقيدة الصحيحة، لم يكن أشعريا، لم يكن ماتريديا، لم يكن مؤولا، لم يكن محرفا، لم يكن معطلا في باب الأسماء والصفات، وإنما كان يسير على ما سار عليه السلف الأوائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من التابعين ومن سار في سيرهم ومشى في دربهم. لأن كثيرا من متأخري الشافعية الذين هم في الفروع على مذهب الإمام الشافعي ليسوا في الأصول على مذهب الإمام الشافعي، إنما هم في الأصول يقلدون المذهب الأشعري الذي رجع عنه الأشعري نفسه. وهذا للبيان والتذكير. والله تعالى أسأل أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وألا يتوفنا إلا وهو راض عنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.